وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة الأولى، ثمرات المسألة، ووصلنا إلى الثمرة الخامسة. أفاد المصنف بأنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي وكون الواجب تعبديا كالصلاة، فمع فرض جهل المكلف قصورا وليس تقصيرا بالحكم وهو الحرمة أو بالموضوع وهو الغصبية أو بالإثنين، يكون المجمع مصداقا للواجب. ولا يكون المكلف مأثوما أو مستحقا للعقاب. لأجل جهله القصوري إلا أن الكلام فعلا في كيفية تصحيح العبادة وكونها مصداقا للواجب. فذكر المصنف وجوها ثلاثة لتصحيح الصلاة في المكان المغصوب في فرض الجهل القصوري بالحرمة أو بالغصبية أو بالحرمة والغصبية. الوجه الأول، أن يبنى على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية لا المصالح والمفاسد الواصلة للمكلف والمعلومة له، بل هي تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. فيكون بالتالي الترجيح لل
أقوى ملاكان، سواء في مرتبة الاقتضاء أم في مرتبة الفعلية. وبناء على هذا المبنى نقول بأن الملاك الأقوى بحسب فرضنا للنهي وهو حرمة الغاب، سواء في مرحلة الاقتضاء أم في مرحلة الفعلية. وبالتالي لا يوجد أمر أصلا لا في مرتبة الاقتضاء ولا في مرتبة الفعلية، فلا يوجد أمر بالصلاة. ومع ذلك تكون الصلاة مصداقا للواجب ومحققا للغرض، وذلك لإمكان التقرب بالملاك الموجود في الصلاة. أو بالمحبوبية الموجودة في الصلاة لدى المولى، حيث إن التقرب لا ينحصر بقصد الأمر كما ذكرنا ذلك في بحث التعبد والتوصل، بل يمكن التقرب بالملاك أو بالمحبوبية. وبناء على ذلك فإذا قصد المكلف التقرب بالملاك الموجود في الصلاة، والمفروض أيضا أن الملاك صالح للمقربية، لأنه مع جهل المكلف قصورا لا يكون هذا التقرب مبغوضا، فلا تكون الصلاة مبغوضة مع جهل المكلف قصورا. فالمفروض أن الشرطين متحققان، وهما قصد التقرب فالمكلف قصد مع جهله القصوري، وصلاحية العمل للمقربية فالمفروض أنه صالح مع جهل المكلف قصورا، فلا يكون هذا العمل مرغوبا. والمتحصل مما تلوناه هو أنه بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية للمعلومة، يكون التزاحم بين هذه المصالح في كل المراحل، سواء مرحلة الاقتضاء أم مرحلة الفعلية، ويكون الترجيح للحرمة لا للوجوب، فيسقط أمر من أصله سواء في مرحلة الاقتضاء أم مرحلة الفعلية. لكن مع أنه لا يوجد أمر يمكن للمكلف التقرب ليس بالأمر بل بالملاك، فيتوفر الشرطان للمقربية وهما قصد التقرب والمفروض تحققه، وصلاحية العمل للتقرب والمفروض الصلاحية، لأن المكلف جاهل بالحرمة فلا يكون العمل مرغوبا. هذا هو الوجه الأول لتصحيح الصلاة الصادرة عن الجاهل قصورا. ومن الواضح أن هذا الوجه ليس من باب الامتثال بل من باب تحقق الغرض، لأن الامتثال لا يكون إلا مع وجود الأمر، والمفروض أنه لا أمر. فالتفت لذلك. أكو احتجاج، أكو اعتراض، أكو استفسار، أكو إبهام، أكو غموض بما ذكرنا، تفضلوا قبل الشروح الوجه الثاني. نعم ماكو الحمد لله. جزاكم الله خير نفعت. خوف الوجه الثاني أن يبنى على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية لا الواصلة والمعلومة، ومع ذلك تصح الصلاة من باب الامتثال وليس من باب تحقق الغرض، ومع ذلك تصح الصلاة من باب الامتثال للأمر وليس من باب تحقق الغرض. والسر في ذلك هو وجود الأمر بالطبيعي، يعني طبيعي الصلاة، فإذا قصد المكلف التقرب بالأمر المتعلق بالطاعة بيعة تحقق الامتثال، وإن لم يكن هذا الأمر المتعلق بالطبيعة شاملا لهذا الفرد المزاحم بالغصبية، هذا الأمر المتعلق بالطبيعة شاملا لهذا الفرد لأجل التزاحم، إلا أن العقل لا يرى تفاوتا بين هذا الفرد من الصلاة في المكان المغصوب وبين الأفراد الأخرى من الصلاة في المكان المباح، فكلها شاملة للملاك وموفية بالغرض، وبناء على ذلك فهذا الفرد من الصلاة في المكان المغصوب مصداق للطبيعة وهو طبيعي الصلاة، وإن لم يكن مصداقا لها بما هي مأمور بها لكنه مصداق بالأخرى للطبيعة محقق للغرض، وعدم شمول الأمر لهذا الفرد بالخصوص لأجل وجود المانع وليس لعدم المقتضي. وبناء على هذا فإذا قصد المكلف في هذه الصلاة المتحققة في المكان المقصود التقرب بالأمر الطبيعي تحقق الإم، وهذا نظير ما ذكرناه في بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، حيث ذكرنا فيما سبق أنه لو ترك المكلف الإزالة أي إزالة النجاسة عن المسجد، واشتغل بالصلاة، كان هذا الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة امتثالا. إذا قصد المكلف امتثال الأمر الطبيعي، لأن هذا الفرد من الصلاة مصداق للطبيعة بما هي هي، وإن لم يكن مصداقا لها بما هي مأمور بها، إلا أنها حاوية، إلا أن هذا الفرد حاوي على الملاك والغراب. هذا الوجه الثاني يا مواليد الأعزاء، فهو ليس جديدا عليك حتى تستوحش وتستغرب منه، مار عليك. الوجه الثالث، أن يبنى على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواصلة الواصلة. في مرتبة الفعلية لا مرتبة الاقتضاء، فالتزاحم إذن بين الملاكات في مرتبة الفعلية دون مرتبة الاقتضاء. وبناء على ذلك لو قصد المكلف امتثال الأمر المتعلق بالطاعة بيعه، كان هذا امتثالا لأن الأمر المتعلق بالطبيعة شامل لهذا الفرد المزاحم، في مرتبة الاقتضاء، حيث إن التزاحم بين صل ولا تقصد خاص بمرحلة الفعل، وأما في مرحلة الاقتضاء فلا تزاحم، فيكون الأمر بالطبيعي شاملا في مرتبة الاقتضاء لهذا الفرد من الصلاة المزاحم بالغصبية، فيكون الأمر بالطبيعي شامل في مرتبة الاقتضاء لا في مرتبة الفعلية شاملا لهذا الفرد من الصلاة المزاحم بالغصبية. تم الكلام في الثمرة الخامسة، واتضح لديك يا مولاي بأنه بناء على الثمرة الخامسة يمكن تصحيح العبادة مع الجهل القصوري بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول ليس من باب الامتثال بل من باب تحقيق الغرض. الوجه الثاني من باب امتثال للأمر المتعلق بالطبيعة وإن لم تكن شاملة لهذا الفرد المزاحم بناء على أن التزاحم في كل المراتب اقتضاء وفعلية. الوجه الثالث تحقق الامتثال بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة بما هو شامل لهذا الفرد في مرتبة الاقتضاء لا الفعلية. هل هنا إشكال، اعتراض، احتجاج قبل أن نكمل؟ الحمد لله ما أكو. ويلاحظ على ما أفاده المصنف بأنه لا يمكن تصحيح الصلاة بأي وجه من هذه الوجوه الثلاثة. فنسلم بأن المكلف لم يرتكب حراما ولا يستحق عقوبة مع الجهل القصوري، لكن لا نسلم بأن هذا المجمع وهذا الفعل مصداق للواجب، وذلك لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وبناء على ترجيح جانب الحرمة يكون هذا الفعل في الواقع مضغوطا. وإذا كان هذا الفعل في الواقع مضغوطا فلا يصلح للمقر طبيا وليس فيه صلاحية أصلا. فالشرط الأول وهو أن المكلف يمكنه قصد القربة نسلم به لأن جاهل فيمكنه قصد القربة، لكن الشرط الثاني لا نسلم به لأن العمل المضغوط في الواقع لا يصلح للتقرب. وبناء على القول بأنه رجحنا جانب النهي يكون هذا الفعل مضمون في الواقع فلا صلاحية فيه للمقربية. وبالتالي ينتفي الوجه الأول وهو الملاك، إذ نقول لا يوجد ملاك أصلا، فإذا كان هذا الفعل مضغوط فلا يوجد ملاك الصلاة. ولا كاشف عن وجود الملاك إلا الأمر، والمفروض أن الأمر منتفي. وكذلك ينتفي الوجه الثاني وهو الامتثال بقصد الأمر الطبيعي، فإن مجرد قصد الأمر الطبيعي لا يحقق الامتثال إلا إذا كان هذا الفرد مصداقا للطبيعي بما هي مأمور بها، والمفروض أنه لا أمر به ولا يشمله الأمر بالطبيعي من باب الأمر. واضح. وأما بالنسبة للوجه الثالث فاتضح ما فيه من خلال ملاحظة الوجه الثاني. واضح. لأن الوجه الثاني قلنا أن الأمر أصلا بالطبيعي لا يشمل هذا الفرد، فإذا لم يشمله لا يكون امتثالا. وكذلك لو قلنا بالوجه الثالث أن الأمر يشمله بناء على هذا، لكن هذا مبني على أن يكون التزاحم في مرحلة الفعلية، لكن الصحيح أن التزاحم في مرحلة الفعلية والاقتضاء، فحتى في مرحلة الاقتضاء يتحقق التزاحم، وبالتالي لا يوجد الملاك أصلا في هذا الفرد المزاحم ولا يشمله الأمر المتعلق بالطبيعة بناء على ترجيح جانب النهي. وهذا كله ما أفاده سيدنا
الركوع أعلى الله مقامه، حيث أفاد بأنه لا يمكن تصحيح الصلاة مع الجهل القصوري بأي وجه من الوجوه، لا بقصد الملاك لأنه ما في ملاك أصلا لا نسلم، ولا بقصد الأمر لأن الأمر متعلق بالطبيعة وليس بهذا الفاب، فلا ملاك في هذا الفاب، ولا بالوجه الثالث وهو أنه هناك أمر بالطبيعة يشمل هذا الفرد لأنه لا نسلم بشموله لا أصلا، لأن التزاحم في كل المراتب اقتضاء وفعلية. تمت الثمرات الخمس التي ذكرها المصنف، واتضح أن التام منها الثانية والرابعة فقط، أما الأولى أما الثالثة أما الخامسة فمحل تأمل ونظر. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال وأما إذا هذا الثمرة الخامسة لم يلتفت إليها، يعني إلى ماذا؟ الحرمة قصورا، وقد قصد القربة بإتيانه فالأمر يسقط. كيف؟ لقصد التقرب، الشرطان متوفران، يوجد قصد قربة والعمل صالح للتقرب بما يصلح أن يتقرب. كيف قلت صالح مع أنه ما في أمر؟ يقول الاجتمال على المصلحة في ملاك مع صدور الفعل حسنا من المكلف، مع جهله ما يكون الفعل مضغوط، لأن المكلف جاهل قصورا فلا يكون الفعل مضغوط، لا تكون هذه الصلاة مضغوطة. إذن فالقصد موجود والصلاحية موجودة لأجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا، وإن لم يكن هذا من باب الأم مثال لعدم وجود أمر. بناء لماذا لا يوجد أمر؟ بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، يعني في مرتبة الاقتضاء في مرحلة الفعلية في كل المراتب، لا لما هو المؤثر منها في مرحلة الفعلية فقط، لما هو المؤثر منها يعني من جهات المصالح والمفاسد فعلا، يعني في مرحلة الفعلية فعلا للحسن أو القبح، لا لما هو المؤثر من جهات المصالح والمفاسد فعلا للحسن أو القبح لكونهما يعني الحسن والقبح تابعين لما علم منهما يعني من المصالح والمفاسد كما حقق في محله. يعني هذا ناظر إلى المبنى الآخر، أن هناك مبنيان في الأصول، هل الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية أو تابعة للمصالح والمفاسد المعلومة؟ فيقول المحقق في محله أن المصالح والمفاسد تابعة، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية وليس المعلومة والواصلة للمكلف التي هي توجب الحسن والقبح، لأن الفعل متى يكون حسن؟ إذا علم بحرمة، إذا علم مثلا بوجوبه فصدر من المكلف هنا يقال حسن، أو إذا علم بحرمته فصدر من المكلف حينئذ يكون قبيحا، هذا رأي. لكن المصنف يقول لا، هذا ليس الرأي بصحيح أصلا خلاف التحقيق، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية لا المعلومة حتى يناط الحسن والقبح، بالتالي حسن الفعل وقبح الفعل ها بالعلم أو الجهل. هذا الوجه الأول يا مولانا في التصحيح للصلاة. الوجه الثاني، مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال وليس إسقاط الغرض، لا بل حصول الامتثال وليس الغرض، بحصول الامتثال مع ذلك يعني مع تقديم جانب الحرمة والنهي، فإن العقل مع ذلك يعني مع بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، فإن العقل لا يرى تفاوتا بين هذا الفرد المزاحم بالغصب
وبين سائر الأفراد في الوفاء بالغرض، فهذه صلاة على كل حال ولو كانت في المكان المرصود تحقق الغرض وهو النهي عن الفحشاء والمنكر مثلا في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها، وإن لم تعمه بما هي مأمور بها، يعني الأمر المتعلق بالطبيعة لا يعم هذا الفرد المزاحم بما هو مأمور به ومحرك وباعث، لكن من حيث الملاك شامل. يعني الطبيعة لم تعم هذا الفرد بما هي مأمور بها بل بما هي طبيعة، لكنه لماذا لم تشمله هذه الطبيعة بما هي مأمور بها؟ لوجود المانع وهو المزاحمة بالغصبية، لا لعدم المقتضي، فالمقتضي لشمول الأمر بالطبيعة بما هي مأمور بها لهذا الفرد موجود، لكن المانع أيضا موجود وهو المزاحمة بالغصبية. وهذا يا مولاي ليس مطلبا جديد، مر عليك في بحث الضد، يقول ومن هنا انقدح سابقا منقدح أنه يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية، يعني لو قلنا أن الصحة منوطة بقصد الامتثال ليس بقصد المحبوبية أو قصد الملاك، مع ذلك يمكن التصحيح، كما يكون كذلك وذكرناه في ضد الواجب حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلاً، كما لو ترك المكلف الإزالة وصلى مع أن الإزالة هي الأهم ولا يوجد أمر بهذا الفرد إلا أنه يمكن قصد الأمر الطبيعي ويتحقق الامتثال. وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة سواء موضوعا يعني الجهل بالغصبية أو حكما يعني بالحرمة نفسها، يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة، خلاص يكون امتثال لهذا الأمر الطبيعي. الآن الوجه الثالث، عفوا ما بعد يأتي الوجه الثالث، غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية، يعني في كل المراحل اقتضاء وفعليا. الآن الوجه الثالث، وأما لو قيل يا مولاي بعدم التزاحم بين المصالح والمفاسد إلا في مقام الفعلية وليس في مقام الاقتضاء، إلا في مقام فعلية الأحكام، بالتالي يكون هذا الأمر المتعلق بالطبيعة شامل في مرحلة الاقتضاء لهذا الفرد المزاحم، فيمكن قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة بما هي مأمور بها لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام. وبينا لك المناقشة في هذه الثمرة. النقطة الثانية، نتائج ثلاث متفرعة على الثمرات المتقدمة، نتائج ثلاث متفرعة على الثمرات السابقة. النتيجة الأولى، اتضح من خلال ما سبق بأنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي يمكن تصحيح العبادة في فرض الجهل القصوري، سواء الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم، وكذلك في فرض النسيان، والوجه في ذلك ما سبق، إما للتقرب بالملاك أو لكفاية قصد امتثال الأمر المتعلق بالطاعة بيع. هذا كله لو قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهي. وأما لو قلنا بحصول التعارض بين صلي ولا تغصب وترجيح جانب النهي لأنه موافق للكتاب مثلا أو مخالف للعامة أو لأنه أشهر بسبب المرجحات يعني، أو اخترنا النهي دليل النهي بناء على أخبار التخيير في المتعارضين، فبناء على الأخذ بدليل الحرمة سواء من باب الترجيح أو من باب التخيير لو كنا نبني على التخيير في التعارض، فلا يمكن حينئذ تصحيح الصلاة في المكان المقصود مع الجهل الأصولي. وذلك لأنه مع ترجيح أو اختيار دليل الحرمة يكون دليل الحرمة هو الصادر تعبدا، وأما دليل الوجوب فلا يكون صادرا تعبدا، ومع عدم صدوره فلا يمكن بالتالي الامتثال بهذا الأمر الذي لم يثبت صدوره تعبدا، كما لا يمكن التقرب بالملاك أيضا لأنه لا يوجد ملاك أصلا. واضح؟ إذن لو قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهي يمكن تصحيح العبادة مع الجهل القصوري، أما لو قلنا بالتعارض فلا يمكن تصحيح العبادة بأي وجه من الوجوه بأي شكل من الأشكال، لأنه التعبد يكون بدليل النهي إما من باب الترجيح بناء على أخبار الترجيح أو من باب التخير نأخذ به. وأما لو أخذنا بعد بالدليل الدال على الوجوب بعد يمكن التعبد بلا كلام، لو اخترنا الكلام إن اخترنا دليل الحرمة فلا يوجد بالتالي دليل على صحة الصلاة بناء على التعارض. هذا هو ما يرتبط بالنتيجة الأولى. أكو إشكال، أكو اعتراض، أكو غموض. لا بأس. النتيجة الثانية، اتضح مما تقدم يا شيخ إبراهيم كرزكان، اتضح مما تقدم بأنه يكون الثواب على الصلاة المأتي بها من باب الإطاعة وليس من باب الانقياد. فإذا قصد المكلف الأمر المتعلق بالطاعة بيع استحق الثواب لأنه مطيع لهذا الأمر وليس من باب أنه منقاد. نعم، إنما يستحق الثواب من باب الانقياد بناء على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة، حيث لا يوجد أمر بناء على الوجه الأول ويكون التقرب بالملاك، أما بناء على الوجه الثاني والوجه الثالث يكون استحقاق الثواب من باب إطاعة الأمر وليس من باب الانقياد وتحقيق الملاك. واضح؟
بناء على الوجه الثاني
الوجه الأول هذا الانقياد لأنه ما في أمر واضح في عاشور. الله أعلم. النتيجة الثالثة النتيجة الثالثة والأخيرة وهي ختام المسك يا مولانا العزيز هي: اتضح من خلال ما تقدم الوجه في حكم الأصحاب بصحة الصلاة في المكان المغصوب مع الجهل القصوري أو مع النسيان، مع أنهم قائلون بالامتناع وبتقديم دليل النهي، ومع ذلك قالوا بصحة الصلاة. فاتضح الوجه لحكم الأصحاب بصحة الصلاة. وما هو الوجه؟ الوجوه الثلاث المتقدمة: إما أن حكمهم بالصلاة من باب التقرب بالملاك، أو أن حكمهم بصحة الصلاة من باب قصد امتثال الأمر المتعلق بالطاعة، أو أن حكمهم بصحة الصلاة من باب قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، بما أن هذا الفرد مصداق للطبيعة المأمور بها. فلا تستوحش إذا رجعت إلى كتاب الشرائع يا سيد محمد، أو إلى كتاب اللمعة أو غيرها من كتب الأعلام، ورأيتهم يفتون بصحة الصلاة في المكان المغصوب مع الجهل القصوري، مع أنهم يبنون في الأصول على امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح دليل النهي. فالوجه اتضح لحكمهم بالصحة، إما الأول إما الثاني إما الثالث. جزاكم الله خير. إلا أن سيدنا الخوئي ناقش في ذلك مناقشة جدا بسيطة، قال بأن حكم الأصحاب بالصحة لأنهم يبنون على جواز اجتماع الأمر والنهي، لا لأنهم يقولون بالامتناع وترجيح جانب النهي، وصح والصلاة صحيحة من بأحد هذه الوجوه الثلاثة، فلا نسلم، بل من حكم بالصحة لأنه يبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، فيكون المجمع وهو الصلاة في المكان المرفوض امتثالا للصلاة وعصيانا للغصبية. وأما لو بنينا على الامتناع وترجيح جانب النهي فهذه الوجوه الثلاث المذبورة كلها باطلة كما بينا لك وأخبرناك. طبق قال: وقد انقدح بذلك نتائج ثلاث. النتيجة الأولى: الفرق بينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة من باب التخيير كما في بحث التعارض يأتي، أو من باب الترجيح حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا، أما بقصد الأمر لأنه لا أمر، أما بقصد الملاك فلا يعلم ملاك أصلا، وبينما إذا كان من باب الاجتماع، لأنه إذا كان من باب الاجتماع فلا بد من وجود الملاكين كما قال المصنف سابقا، ما تدخل المسألة في بحث الاجتماع الذي سلمنا بوجود الملاكين. وبينما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم دليل الحرمة حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنسيان، سواء الجهل بالموضوع، الجهل بالحكم، هذا طبعا القصوري، النسيان للموضوع، النسيان للحكم، واضح؟ هذا غير مورد، يعني في الجهل بالموضوع أو الحكم، النسيان للموضوع أو الحكم. النتيجة الثانية: ومن هنا علم أن الثواب عليه على الصلاة على العمل العبادي، يعني من قبيل الثواب على الإطاعة لا الانقياد، ومجرد اعتقاد الموافقة. متى يكون من باب الإطاعة؟ بناء على الوجه الثاني والثالث، لأن هناك أمر فهو أطاع الأمر، أما بناء على الوجه الأول يكون من باب الانقياد. النتيجة الثالثة، وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الجهل بالحكم مع كون الجهل قصوريا، مع أنه مع أن الجل لولا الكل قائلون بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم الحرمة، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر كما في الجهل التقصيري أو في فرض العلم والعمد، فلتكن من ذلك على ذكر. إذا عرفت هذه الأمور العشرة فالحق هو القول بالامتناع، هذا مبنى المصنف كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات غدا، والحمد لله رب العالمين.